أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى الصدوق بإسناده إلى حماد بن عمر عن الصادق عليه السلام أنه قال فيما وصف الله تعالى، قال معروف عند كل جاهل. كان كلامنا في مبحث من المباحث القيمة، وهو مبحث المعرفة، أو ما يعرف في اصطلاحهم بنظرية المعرفة. البحث عن المعرفة يقع في جوانب متعددة. أول جانب من الجوانب التي يبحث أو تبحث في المعرفة مصدر المعرفة البشرية. هذا الإنسان الذي خرج من رحم الأمهات ولم يكن يعلم شيئا، كيف علم بالأشياء؟ كيف انتقل من حالة اللا علم إلى حالة العلم؟ كيف هذه النفس بعدما كانت تتصف باللاعلم، تتصف بالجهل، أصبحت متلبسة بالعلم والمعرفة؟ مصدر المعرفة ما هو؟ هذا جانب من جوانب البحث المعرفي. جانب آخر، قيمة هذه المعرفة. جانب ثالث، ما هو المعيار في تقييم هذه المعرفة؟ متى يقال هذه المعرفة مطابقة للواقع؟ متى يقال غير مطابقة للواقع؟ متى يقال هذه المعرفة حقيقة؟ متى يقال هذه المعرفة أوهام وخيال؟ إذن هناك جوانب متعددة للبحث المعرفي. نحن في مقامنا عندما نبحث عن المعرفة نبحث عنها في الجانب الأول فقط، وهو مصدر المعرفة البشرية. أما بقية المعارف، قيمة المعرفة، معيار تقييم هذه المعرفة، هذه الجوانب المتعددة، الجوانب الأخرى نوكلها إن شاء الله إلى مباحث نظرية المعرفة. المصدر الأول هو المصدر الحسي، وهو الذي عبر عنه الشيخ المصباح دام ظله بالمعرفة العلمية، وهذا ما تقدم في الدرس الماضي. قال يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من بعض جوانبها. ما هو الجانب الذي نبحث عن مصدر المعرفة؟ إلى أربعة أقسام. أولا المعرفة التجريبية والعلمية، وهو ما عبرنا عنه، عبرنا عن هذا القسم بالمعرفة الحسية. قال ثانيا المعرفة العقلية. المصدر الثاني هو العقل، فالله سبحانه وتعالى زود الإنسان بقوة عاقلة يستطيع بواسطتها أن يدرك الأشياء. إذن الله سبحانه وتعالى زود النفس الإنسانية بقوتين، القوة الأولى القوى الحسية، القوة الثانية القوى العقلية، التي بها يتميز الإنسان عن غيره. ولهذا إذا قلنا في المنطق الإنسان حيوان ناطق، ناطق بمعنى عاقل، وهذا فصل الإنسان الذي يميز الإنسان عن بقية الحيوانات. لا يقال الإنسان حساس، لأن الحيوان يمتلك قوة الحس، فهو ينظر ويسمع ويشم إلى آخره. الذي يميز الإنسان هو العاقل، القوة العاقلة. إذن النفس لها مراتب متعددة. المرتبة الأولى مرتبة الإدراك الحسي، والمرتبة الثانية مرتبة الإدراك العقلي. ما مميزات الإدراك العقلي؟ أولا، الإدراك العقلي هو القوة الوحيدة التي تدرك الكليات. قلنا نحن في الدرس الماضي أن القوى الحسية، أن المصدر الحسي لا قدرة ولا طاقة ولا قابلية له لأن يدرك الأشياء الكلية، بل هو يدرك الأشياء بوضعها الشخصي الجزئي المعين، بزمان بمكان بلون برائحة معينة، فهو لا يدرك العنوان الكلي، العناوين الكلية كعنوان الإنسان الذي ينطبق على كثيرين، كعنوان الوجود الذي ينطبق على كثيرين، كعنوان الرؤية الكونية التي تنطبق على كثيرين. هذه العناوين الكلية من يدركها؟ المصدر العقلي، مصدرها العقل، المعرفة العقلية. إذن أول خصوصية للمعرفة العقلية أنها معرفة تدرك بواسطتها العناوين والمفاهيم والصور الكلية. الحس يدرك زيد فقط، لا يدرك الإنسان بما هو إنسان مجرد عن الخصوصيات الزمانية والمكانية. العقل هو الذي يدرك ذلك، هذا أولا. الخصوصية الثانية أن الإدراك العقلي أو القوى العقلية لها قدرة على تعميم الأشياء. قلنا نحن الحس يدرك حرارة هذه النار، هذه النار هذا أمر جزئي، ولكن من يدرك أن كل نار حارة؟ فقط العقل. العقل هو الذي له قدرة على التعميم، فيقول كل معلول يحتاج إلى علة، كل نار حارة، كل حادث يحتاج إلى موجد يوجده، كل ممكن يحتاج إلى واجب الوجود. هذه العناوين الكلية، هذه القضايا التعميمية، من يعمم هو العقل. سؤال، لماذا الحس لا يعمم؟ الحس لا يعمم لأن اليد إن إذا وضعت يدها على شيء أدركت هذا الشيء فقط. لا يمكن أن تعطي مثلا إذا تذوق الإنسان البرتقال، هل تستطيع الذائقة أن تقول كل برتقال هو حامض، أم خصوص الذي تذوقته؟ إذن من يقول أن كل برتقال هو حامض، كل رمان هو حامض، كل ليمون هو حامض؟ التعميم من شؤون العاقل. لهذا يقال إن المهارات العقلية التي بها تفترق عن الإدراك الحسي والمعرفة التجريبية كثيرة: مهارة التجريد، مهارة التركيب، مهارة الانتزاع، مهارة التلفيق، مهارة التعميم. الخصوصية الثالثة من خصوصيات القوى العاقلة والمصدر العقلي أن للعقل قدرة أن يدرك الأشياء التي هي خارجة عن إطار الحسي خلافا للإدراك الحسي. الإدراك الحسي يدرك المحسوسات، غير المحسوس الذي هو خارج عن إطار المادة لا طاقة ولا مسرح للحس أن يناله. إذن من ينال ما وراء الحس؟ هو العقل. استحالة اجتماع النقيضين. نحن لا يوجد عندنا نقيضان في الخارج، وجود وعدم، حتى نقول رأيتهما فغير مجتمعين. لا، من يدرك استحالة اجتماع النقيضين هو العاقل. استحالة اجتماع السواد والبياض في آن واحد على محل واحد من جهة واحدة، من يدرك ذلك؟ العاقل. نحن لا نرى في الخارج سواد وبياض اجتمع على أمر واحد. إذن هذه العناوين التي لا تنالها الحس، من ينالها؟ المصدر العقلي. إذن نستطيع أن نخرج بثلاث مميزات مهمة للمعرفة العقلية. الميزة الأولى أن العقل له خاصية التعميم، يعمم الأحكام. الميزة الثانية أن العقل له قدرة أن يدرك الأشياء التي لا تنالها الحس خارج عن ما وراء المادة، خارج عن إطار وحدود عالم المادة. الميزة الثالثة التي ذكرناها في البداية أن العقل هو الذي يدرك الأمور الكلية، كليات المفاهيم، كليات الصور الذهنية. هنا هل يمكن أن نعتمد على المصدر والمعرفة العقلية في تأسيس رؤية كونية اعتقادية مطابقة للواقع؟ بالتأكيد نعم، لأننا نحن نريد أن نؤسس رؤية أبعد من كونها في عالم المادة، نريد أن ننظر إلى ما وراء المادة، نريد أن ننظر إلى عالم المجردات ونثبت أن هناك قوة عليا ومبدأ وجودي لا يحده زمان ولا يحده مكان ولا يكيف بكيف ولا يؤين بأين ولا يمتى بمتى معين، فهو وجود كمالي جمالي جلالي، هو واجب الوجود سبحانه وتعالى الذي هو مبدأ كل وجود وكمال وجودي، ولا مؤثر في الكون إلا الحق سبحانه وتعالى. هذا النحو من الإدراك من يصل إليه؟ الحس، ذاك الموجود المؤثر سبحانه وتعالى ليس ماديا لكي تناله يد الحس. إذن الذي يدركه هو العقل. لماذا؟ لأن الذي يدرك ما وراء المادة هو العقل بالبرهان العقلي. هذا أولا. ثانيا، نريد أن نعمم، نريد أن نقول كل ما في عالم الإمكان هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعميم من شؤون من؟ اتضح أن التعميم من شؤون العقل وليس من شؤون الحس. إذن نحن نحتاج لإثبات الرؤية الكونية ولتأصيل المعتقدات الصحيحة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المعرفة العقلية في مقامين. التفتوا جيدا، المقام الأول إدراك مبادئ الرؤية الكونية، إدراك وجود الحق سبحانه وتعالى وأنه موجود جل وعلا، أو إدراك وجود المادة مثلا. الأمر الثاني ما هو؟ المقام الثاني، المقام الثاني التعميم. نريد أن نقول كل ما في الكون محتاج إلى الله، جميع الصفات الكمالية يتصف بها الحق سبحانه وتعالى، كل معلول يحتاج إلى علة. هذه التعميمات قلنا من خصائص المصدر العقلي، المعرفة العقلية. إذن المصدر العقلي هو المصدر الأساس، أقول الأساس لا أقول الوحيد، لأنه سوف يأتي إن شاء الله بعض المصادر يمكن إذا توفرت شرائطها وطرقها الصحيحة أن توصل إلى رؤية، ولكن الأساس والعمدة هو المصدر العقلي. التفت ماذا قال؟ ثانيا المعرفة العقلية، وتتألف هذه المعرفة من المفاهيم الانتزاعية، المعقولات الثانية. لاحظوا معي، المفاهيم والمعقولات على قسمين، معقولات أولى ومعقولات ثانية. ما الفرق بينهما؟ إن شاء الله نقرأ في الفلسفة تقسيم المعقولات، فقط أبين بشيء مختصر، بنحو مختصر أبين تقسيم المعقولات. لاحظوا معي، إذا أراد الإنسان أن يدرك الكتاب كيف يدركه؟ يضع يده عليه فترتسم صورة الكتاب في ذهنه. إذا أراد أن يدرك النار يضع يده على النار أو ينظر إلى النار فترتسم صورة النار في ذهنه. إذن هنا أدركت مفهوم النار، أدركت مفهوم الإنسان، أدركت مفهوم البقر، مفهوم الشجر، مفهوم النبات، مفهوم الحيوان. كيف تم إدراك ذلك؟ عن طريق اتصال النفس بالخارج مباشرة بواسطة الحواس الخمس. هذا يعبر عنه بالمعقول الأولي، أو يعبر عنه بالمعقول الماهوي، لأن هذه ماهيات الإنسان، ماهية، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو. فإذا قيل ما زيد تقول إنسان، ما الفرس تقول صاهل. كل جواب وقع في سؤال ما هو يعبر عنه ماهية، ولهذا يعبر عنها بالمعقولات والمفاهيم الماهوية، لأنها ماهيات، الإنسان، البقر، الشجر، الحيوان، النبات. وعندنا معقولات أخرى لا يمكن الوصول إليها من خلال وضع اليد عليها، لأنها لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل. الإنسان موجود في الخارج، الكتاب موجود في الخارج، الصف موجود في الخارج، الشجر موجود في الخارج. إذن ما هو موجود في الخارج يمكن إدراكه عن طريق اتصال النفس بالخارج بواسطة الحواس الخمس. هذه يعبر عنها معقول أول. عندنا معقول ثاني. ما هو المعقول الثاني؟ هو الذي لا يمكن الوصول إليه من خلال وضع اليد عليه في الخارج. مثلا مفهوم العلة، هل يوجد عندنا علة في الخارج؟ لا يوجد عندنا علة في الخارج. في الخارج لا يوجد عندنا علة. تقول النار علة والحرارة معلول، أقول هذه نار هذه حرارة، أريد أن أرى علة. أن تروح أخرج إلى مكان معين، قل لأحد الأشخاص أريد أن تعطيني علة، يقول نحن لا يوجد عندنا علة في الخارج. تريد نار أعطيك نار، تريد حرارة أريك حرارة. علة معلول فوقية تحتية، هذه العناوين ليست موجودة في الخارج. إذن كيف توصل إليها العقل؟ توصل إليها العقل عن طريق نشاط ذهني يقوم به، مهارة من المهارات، عن طريق الانتزاع. كيف؟ العقل أدرك النار بواسطة الحس، وأدرك الحرارة بواسطة الحس، وقاس، لاحظوا المقايسة، هذا هو النشاط، وقاس النار إلى الحرارة، فوجد أن الحرارة تتوقف على النار، فانتزع عنوان التوقف والعلية والمعلولية. إذا لاحظوا، لم يتوصل العقل إلى العلية من خلال وضع اليد على العلية، لأن العلية ليست موجودة في الخارج بشكل منحاز مستقل كوجود الإنسان والفرث والشجر والنبات. إذن كيف توصل إلى العلية؟ توصل من خلال مقايسة مفهوم إلى مفهوم. فلما قاس العقل مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة، ووجد أن أحدهما يتوقف على الآخر، انتزع عنوانا أسماه العلية أسماه المعلولية. هذا ما يعبر عنه بالمعقول الانتزاعي. لماذا يسمى معقول ثاني؟ معقول يعني مفهوم في الذهن، العقل أدركه، العقل تعقله فهو معقول. لماذا يسمى معقول ثاني؟ لأنه يتوقف على معقول قبله. ما هو المعقول الذي قبله؟ النار والحرارة. على النفس أن تدرك النار أولا ثم تدرك الحرارة. إذا أدركت النار والحرارة بواسطة الحس وهو المعقول الأول، قاست بعد ذلك النار إلى الحرارة فأدركت عنوان العلية. فعنوان العلية مفهوم العلية يتوقف الوصول إليه على مفهومين آخرين قبلهما، قبله عفوا، النار والحرارة. لهذا المعقولات الثانية تأتي في الدرجة الثانية، المعقولات الانتزاعية تأتي في المرتبة المتأخرة، تسبقها معقولات أولى ماهوية، إنسان، شجر، بقر، نار، حرارة، كتاب، إلى آخره. إن شاء الله تفصيل ذلك يأتي. إذن المعقولات الانتزاعية من يعقلها؟ الحس. الحس لا يدرك إلا الشيء الذي له تحقق في الخارج، ليضع يده، لينظر إليه، ليسمع. بينما هذه المعقولات تحتاج إلى الإدراك العقلي. قال والعقل له الدور الرئيس في التوصل إليها، وإن كان قد يستفاد من بعض المعطيات الحسية والتجريبية كمنشأ لانتزاع المفاهيم. هذا واضح بعد. مفهوم العلة كيف توصلنا إليه؟ من خلال النار والحرارة، من خلال مقايسة النار إلى الحرارة. النار والحرارة كيف أدركناهما؟ بواسطة الحس. إذن العقل استعان بالحس أولا. إذن نريد أن نقول لا نريد أن نقلل من قيمة المصدر الحسي، لأنه قد يعين العقل على إدراك بعض الأمور. الحس أدرك النار، الحس أدرك الحرارة، جاء العقل وقاس النار إلى الحرارة. لولا الحس لم ندرك النار، لولا الحس لم ندرك الحرارة، ولولا إدراكنا للنار والحرارة لم تحصل مقايسة العقل للنار والحرارة. أو لتشكل بعض مقدمات القياس وميادين هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفية والرياضية. هناك إن شاء الله نقرأ كيف ينتزع العاقل، كيف يشكل قياسا، كيف يجرد، كيف يركب، كيف يلفق، هذه كلها أنشطة يقوم بها العقل. المعرفة الثالثة أو المصدر الثالث، المصدر التعبدي. والمراد من المصدر التعبدي هو المصدر النقلي، أي التعبد بما تدين به. هنا هل يمكن إثبات العقيدة والرؤية الكونية من خلال التعبد والنقل، بحيث يقال أننا نثبت وجود الله تعالى من خلال قوله تعالى، من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله موجود في كل مكان؟ هل يمكن أن نؤسس رؤية عقيدية كونية من خلال الاعتماد على النقل، الاعتماد مثلا على القرآن، الاعتماد على السنة، أم لا؟ نقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه إذا أردت أن تقول لشخصين الله موجود بدليل قوله هو موجود، هذا لازمه الدور، لأنه يقول أنا إلى الآن لم أؤمن بالقرآن، كيف تقول الدليل على وجود الله قوله تعالى في القرآن الكريم؟ هو لا يؤمن بالقرآن، هو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يقال الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قول النبي أنا نبي هذه الأمة؟ لا يمكن. أنا لا أؤمن بالنبوة، لا أؤمن بالتوحيد، فإذا لم أؤمن بذلك لا أستطيع أن أستدل على وجود الله وعلى نبوة النبي من خلال القرآن، والمفروض هذا الكافر، هذا الملحد لا يؤمن بهما. ولهذا لا بد أن نثبت بالبرهان العقلي، بالمعرفة العقلية، وجود الله سبحانه وتعالى، ونثبت بالبرهان نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونثبت مبدأ الوحي والقرآن الكريم. إذا أثبتنا ذلك استطعنا أن نستدل بالقرآن الكريم. ولهذا من يحاول أن يؤسس منطلق العقيدة والرؤية من خلال الناقل لن ينفع ذلك. لماذا لن ينفع ذلك؟ لأن الطرف المقابل لا يؤمن، لا بالقرآن يؤمن، لا بالله يؤمن، لا بالنبي يؤمن، كيف تستدل على وجود الله بقول الله؟ كيف تستدل على وجود النبي بقول النبي؟ هذا دوران. ولكن يمكن أن نستفيد من المصدر النقلي كالقرآن، كالسنة، كالروايات في بقية المعارف الأخرى، بعض تفصيلات المعاد. المعاد نفسه نستطيع أن نثبته بقول الله سبحانه وتعالى بالآيات القرآنية التي دلت على المعاد، وهي آيات متعددة كثيرة جدا. لماذا؟ لأننا بعد أن أثبتنا وجود الله، وأثبتنا نبوة النبي، وأثبتنا صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يخبر عن الله، وهذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك نستطيع أن نقول قال الله تعالى، وهذه الآية المباركة تدل على المعاد. ولكن قبل أن نثبت النبوة ونثبت القرآن ونثبت وجود الله لا نستطيع أن معنا نعتمد على المصدر النقلي التعبدي. ولهذا نستطيع أن نقسم المسائل العقائدية على قسمين: مسائل لا يمكن إثباتها بالناقل كوجود الله سبحانه وتعالى، كوجود النبوة كمبدأ النبوة، ولكن عندنا مسائل يمكن إثباتها بالنقل وبالعقل، يعني بالمعرفة التعبدية والعقلية. نظير ماذا؟ نظير المعاد، نظير الإمامة. المعاد أوضح، المعاد نثبته بواسطة الناقل قوله تعالى وإخبار النبي عن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله، وأيضا بواسطة البراهين العقلية، بواسطة دليل الحكمة ودليل العدالة الذي سوف نقرأه في الجزء الثالث إن شاء الله. لهذا قال: المعرفة التعبدية وهذه المعرفة لها دور ثانوي لأنها مستندة في تحققها، يعني في صدقها، في اليقين بها، إلى معرفة مسبقة عليها، سابقة عليها. ما هي؟ هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه. ما الدليل على أن هذه المعرفة تفيد اليقين؟ وعن طريق خبر المخبر الصادق، وتعد منها المعارف والمعلومات التي يتلقاها أتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين، وربما كان إيمانهم بها أشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. نعم، هذا رحمة الله عليه فيما ينقل هذه القصة عن الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه، أن أحد الأشخاص رآه فقال له: شيخنا، سمعنا أنكم قد فارقتم الحياة، أماتكم الله. فقال له الشيخ الوائلي: أنا أمامك حي. قال: المشكلة اللي أخبرني ثقة لا أستطيع أن أكذبه. يعني لاحظوا، يقول له: أنا أمامك، أنا الآن أمر حسي أمامك. يقول: لا لا، الذي أخبرني ثقة لا يمكن أن أكذبه. نعم. رابعا، المعرفة الشهودية. لاحظوا معي، المعرفة الشهودية لا تعتمد على أدوات الحس الحواس، ولهذا لا تكون معرفة حسية، ولا تعتمد على المخبرات التجريبية، المختبرات التجريبية، لهذا لا تكون معرفة حسية تجريبية. كذلك المعرفة الشهودية لا تعتمد على النقل والتعبد، لهذا لا تكون معرفة تعبدية. ولا تعتمد المعرفة الشهودية على صور عقلية، على مفاهيم عقلية، على صور انتزاعية، ولهذا لا تكون معرفة عقلية. الفرق بين المعرفة العقلية والمعرفة الشهودية أن المعرفة العقلية تكون بتوسط صور ومفاهيم، ولهذا نحن نقول المعرفة العقلية عبارة عن ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل، الصورة الكلية، حضور الصورة الكلية عند العقل يعبر عنها بالمعرفة العقلية. المعرفة الشهودية ليست مجرد صور. المعرفة العقلية من خصائصها أنها يمكن أن تصيب الواقع، يمكن أن لا تصيب الواقع. لماذا؟ لأنها تعتمد على الصورة، والصورة قد تطابق الواقع قد لا تطابق، قد تدرك تتصور شيئا ليس مطابقا للواقع. المادي يعتقد أنه على حق، لكنه في الواقع ليس على حق. من لا يرى ولاية أهل البيت يعتقد أنه على حق، لكنه ليس على حق. المعرفة الشهودية إذا تحققت شرائطها الخاصة وأكرم الله بها بعض خلقه وخاصته والمخلصين من أوليائه، فإنها تدرك حقائق الأشياء، تحقق حقائق الأشياء. المعرفة الشهودية أن يشهد الإنسان ويقف على الحقيقة بما هي حقيقة، لكن متى؟ إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. المعرفة الشهودية تعني أن يروض الإنسان نفسه ويصهر قلبه وحواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تتفتح له آفاق الحقيقة ويرى ملكوت السماوات والأرض. ملكوت السماوات والأرض حقائق الأشياء، كما وصل إلى هذه المرتبة الخليل نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. متى تتحقق هذه المرتبة؟ إذا وصل إلى مرحلة اليقين، عين اليقين، حق اليقين، حقيقة اليقين، ليكون من الموقنين. من أخلص لله 40 صباحا، إخلاص لا يشوبه رياء، لا يشوبه عجب. لا تتصور أنك إذا ألقيت معلومة في حفلين أو أمام ناس أو في محضر درس أو في محضر طلاب أنك تقول ما شاء الله إذن أنا عالم، الناس تصوروا أنني عالم، حققت انطباع عند الناس عند المجتمع. ترى انتبه، مزالق الشيطان خطيرة جدا. ترى لاحظوا، طلب العلم يسمى طريق الشوكة، طريق الشوكة. لماذا؟ لأن سبحان الله طلب العلم وطالب العلم إذا أراد وجاهة في الدنيا عليه أن يجد ويجتهد، إذا أراد وجاهة عند الله سبحانه وتعالى عليه أن يجد ويجتهد. إذا طالب العلم يحتاج إلى جد، إلى اجتهاد، إلى مثابرة، إلى تحصيل علمي. إذا أراد الدنيا عليه أن يجد، أراد الآخرة عليه أن يجد أيضا ويجتهد. لأن الناس متى تقبل رأسك؟ متى تقف لك؟ متى تسلمك الأول والآخر؟ إذا رأوك عالما قدموك واحترموك. وأيضا الله سبحانه وتعالى وإمامنا والولي نعمتنا الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، صاحب الزمان سلام الله عليه إنما يرضى عنك ويتفقد أحوالك وتنال شفاعته إذا رآك مخلصا في درسك، وتعرف كيف تصرف حق الإمام في محله الصحيح. إذن تريد الدنيا عليك بالإخلاص الدنيوي، تريد الآخرة عليك بالإخلاص الأخروي. من أخلص لله 40 صباحا، ما النتيجة؟ جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ينابيع الحكمة. الحكمة تعني الحقيقة، مو فقط الحقيقة تجري، مصدر الحقيقة، جوهر الحقيقة يناله الإنسان. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: لولا أن الشياطين تحوم حول قلبي بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. هذا الإنسان العادي، فكيف بأمير المؤمنين عليه السلام وهو مجمع الإنسان الكامل الذي يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لماذا؟ لأن الأشياء حاضرة عند علي عليه السلام. هذا ما يعبر عنه بالمعرفة الشهودية، ولكن هذه المعرفة الشهودية وشهود الحقيقة وتلمس الحقيقة، نفس الحقيقة التي تطابق الواقع، هذه تحتاج إلى مقتضي، تحتاج إلى شرائط، تحتاج إلى رفع موانع. لا يتسنى لكل أحد، وليس كل أحد سلك طريق السير والسلوك العرفاني يدعى أنه يصل. ترى كثير يدعي أنه يسير في طريق العرفان، في طريق الحق، ينتقل من الخلق إلى الحق، كثير يريد أن يصل، لكنه أحيانا يتوهم أنه وصل. يعني من المؤسف أنه أحيانا الإنسان تجد أنه يعبس في وجوه الآخرين بحجة ماذا؟ بحجة أنه متعلق الآن بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو العرفان الخاطئ، هذا هو السير الخاطئ. إذا كان الله سبحانه وتعالى، وإذا كان منهج أهل البيت عليهم السلام منهج قائم على أساس الابتسامة، النظرة الحسنة في وجوه المؤمنين، قائم على أساس المصافحة، قائم على أساس المودة، المحبة، الرأفة، كيف تعبث؟ كيف تنظر إلى الناس نظرة غير منهجية علوية قرآنية إسلامية بحجة أنك الآن في السير والسلوك؟ تتصنع حالة السير والسلوك، هذا مخالف. إذا كان المنهج قائم على أساس التواضع واللين ونكران الذات، فكيف ترى نفسك أعلى من غيرك؟ هذه الأغلوطة في السير والسلوك. لن تكون أحسن حال من علي عليه السلام الذي كان يجالس الفقير ويعظم أهل الدين ويحب المساكين، الذي يقول عنه ضرار بن ضمرة عندما دخل على معاوية ابن أبي سفيان، قال له معاوية: ونعرف حال معاوية من علي عليه السلام، نعرف علاقة معاوية من علي عليه السلام. يقول معاوية: يا ضرار، صف لي علي ابن أبي طالب. قال: يا معاوية، اعفني عن ذلك. قال: عليك أن تصفه. أصر عليه. قال: إذا كنت تريد أن تعرف من هو علي ابن أبي طالب، اسمع، والله لقد كان بعيد المدى شديد القوى، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يقول فصلا ويحكم عدلا، يحب المساكين، ويعظم أهل الدين، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. وإني لأشهد الله أني رأيته ذات ليلة وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه، يتململ تململ الخائف ويبكي بكاء الحزين، قابضا على لحيته المباركة وهو يقول: يا دنيا غري غيري، فعمرك قصير ودربك طويل، آه من قلة الزاد ووحشة الطريق. هذا علي عليه السلام الذي يأتي الطارق يطرق على باب الزهراء: يا فاطمة ادرك عليا إنه قد مات في جوف الكعبة، قد مات أمام الكعبة. فتقول الزهراء: صف لي حالته. قال: والله حركته، كان يصلي فأغشي علي فحركته فوجدته كالخشبة اليابسة. فقال: هي هي والله. زين العابدين الذي سمي بزين العابدين لكثرة عبادته، إذا نظر إلى صحيفة علي عليه السلام ورأى برنامج علي عليه السلام يقول: من يقوى على عبادة علي عليه السلام؟ خب، أكو أحد يدعي أنه يصل إلى مرحلة الشهود والحقيقة كعلي عليه السلام؟ مع ذلك انظر كيف يتعامل علي مع من حوله، مع الفقراء، مع المساكين، مع أهل الدين، مع الأصحاب، مع أعدائه. منعوه من الماء في صفين، أباح لهم الماء. لن تصل إلى مستوى علي عليه السلام. ينحدر مني السل ولا يرقى إلي الطير. إذن لا أحد يدعي المعرفة الشهودية من خير المعارف التي يؤسس الإنسان فيها اعتقاده، ولكن بمقتضياتها، بشرائطها، بعدم وجود ما يمنع ذلك. يصور لك الشيطان أحيانا أنها معرفة. ترى أحيانا الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يصلي صلاة الليل، هو الذي يحسن له صلاة الليل. الشيطان هو الذي يجعل الإنسان يبكي في الدعاء. أحيانا الشيطان يحفزك إلى الذهاب إلى المسجد، يحفزك إلى الدرس، يحفزك على الجد والاجتهاد. فتتصور أنك وصلت إلى قاب قوسين أو أدنى. إذن المعرفة الشهودية ليست مجرد مفاهيم وصور كالمعرفة العقلية، قائمة على استحضار حقائق الأشياء لكن بشرائطها، كما قلنا بشرائطها. ولهذا يمكن لنا كما ذكر الشيخ المصباح يقول: وأما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. الإشراقي يعني تشرق نور المعرفة على قلب الإنسان من خلال الصفاء الروحي. وقلنا ليست عبارة عن مجرد صور ومفاهيم، لا، استحضار حقائق الأشياء بواسطة الشهود والمكاشفة والسير والسلوك والإخلاص وترويض النفس. ولكن أحيانا قد تدخل فيها المغالطات، قد تدخل فيها الخيالات، قد تدخل فيها الأوهام، بالإضافة إلى أن هذه المعرفة، المعرفة الشهودية، معرفة خاصة بك أنت أيها العارف. لكن هل بواسطتها تستطيع أن تثبت وجود الله للآخر؟ يعني إذا جاء إنسان ملحد وقال: ما الدليل على وجود الله؟ تقول: شهودي، مكاشفتي، أشرقت الحقيقة على قلبي. تقول: أشرقت الحقيقة على قلبك ولم تشرق على قلبي. أنت شهدت الحقيقة، أنا لم أشهد الحقيقة، أريد برهانا تثبت وجود الله، تثبت وجود النبي، تثبت إمامة الإمام. إذن حتى لو تحققت المعرفة الشهودية فهي لا تنفع إلا صاحبها فقط، خلافا للمعرفة العقلية. المعرفة العقلية تستطيع بواسطتها إثبات الرؤية الكونية والمعتقد الذي تعتقد به للآخرين. بالإضافة لا يمكن أساسا أن تعبر عن حالة الشهود للآخرين بواسطة ألفاظ، خلافا للمعرفة العقلية، مجرد صور، مجرد مفاهيم نثبت نعبر عنها، تحكي عنها الألفاظ. أما الحالات العرفانية من الصعب جدا، لا أقول من المستحيل، من الصعب جدا أن تفرغها في كراسة، تحتاج إلى صياغات معينة. ولهذا تجدون الكتب العرفانية تعبيرات خاصة بهم. إذا قرأتم عرفان نظري تجدون المصطلح خاص، التعبير خاص، اللغة خاصة، مو لغة عامية، مو لغة اصطلاحية كاللغة التي نستعملها في المنطق، في الفلسفة، في الأصول، في اللغة العربية، تختلف. لهذا نحن لا نقول أن المعرفة الشهودية ليست نافعة، لا نافعة، لكن من يضمن أنها تحققت؟ من يضمن أنه شهد الحقيقة، وقف على الحقيقة، أشرقت الحقيقة على قلبه، تم إشراق الحقيقة على قلبه؟ نفس الحقيقة هي المشرقة على قلبه. من يقول أن الحقيقة تم الوصول إليها؟ قد يتوهم وصل إلى الحقيقة لكنها ليست حقيقة. ولهذا أحيانا بعضهم نجد أنه يصل إلى حالة من السير والسلوك، يصل إلى حالة يقول أنا لست بحاجة إلى صلاة، لست بحاجة إلى صلاة. كما ينقل عن أحد الفلاسفة القدماء، عندما جاء، كان فيلسوف عاقل كبير مفكر، عندما جاء إليه يدعى إلى الدخول والإيمان والتصديق بنبوة النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، ماذا قال؟ قال بعث عيسى للجهلاء، أما أنا عاقل لا أحتاج إلى نبي يرشدني، أنا فيلسوف لا أحتاج إلى نبي يرشدني، بعث إلى عامة الناس إلى الجهلاء. وهذا التصور جاء يحصل في بعض المناطق، نحن لا نحتاج إلى طلبة العلوم الدينية. ليش؟ لأن طلبة العلوم الدينية لمن لا يفقه، نحن فقهاء، نحن علماء. خطأ. كما أن الطبيب يحتاج إلى طالب العلم ليقوم دينه ومعنوياته وروحياته، كذلك طالب العلم يحتاج إلى الطبيب ليقوم بدنه وجسمانيته، لا أن أحدهما ينفك عن الآخر. وفوق كل ذي علم عليم. أما أنك تصل إلى مرحلة بالسير والسلوك وتدعي أنك وصلت إلى حقيقة توجب أنك لا تحتاج إلى صلاتين، لا تحتاج إلى صومين، لا تحتاج إلى طهارتين، لأن كل ما يخرج منك طاهر مطهر، هذا ليس بصحيح. ليس بصحيح. إذن نقول في المقام هذه أنواع المعارف، وعمدتها المعرفة العقلية. لا نقلل من أهمية المعرفة الحسية لأن العقل يستعين بالحس أحيانا، لا نقلل من قيمة المعرفة التعبدية لأنه بواسطة النقل الصحيح وبواسطة الأحاديث نصل إلى بعض المعتقدات الأخرى. كالبرزخ، كمسائل القبر، كمسائل الحشر، كمسائل الجنة. كثير من القضايا نصل إليها بواسطة الإخبار والنقل. تبقى، وأما معرفة، قلنا المعرفة الشهودية فلا نقلل من قيمتها، ولكن تحتاج إلى شرائط، إلى رفع موانع، إلى مقتضيات، بالإضافة إلى أنها خاصة بأصحابها، خلافا للمعرفة النقلية العقلية عفوا. بهذا تم الكلام تقريبا في تمام الدرس الرابع. نحن قرأنا أنواع المعارف، قرأنا نقد وتقويم، هذا بيناه، وتقريبا ذكرنا كل ما يوجد فيه لا نحتاج إلى قراءته، تقرؤونه إن شاء الله، لا يوجد فيه شيء من الصعوبة. بقيت نقطة نشير إليها، وهي علاقة المعرفة العقلية بالمعرفة التعبدية النقلية. هل يمكن أن يتحقق هناك تصادم بينهما، يتحقق تهافت تناقض بينهما أم لا؟ هذا ما نشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم، ثم نشرع بعد ذلك في الدرس الخامس. تم الكلام بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. نعم.